بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد مضى معنا من الآيات ما علمنا من قول ربنا جل جلاله فيها أن يوسف عليه السلام قد تعرض لمحنة عظيمة في قصر العزيز، وقال جل من قائل وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. يوسف عليه السلام دعته امرأة ذات منصب وجمال تزينت له وتهيأت ودعته إلى نفسها دعوة صريحة بعدما غلقت الأبواب قالت هيت لك. فما كان منه صلوات ربي وسلامه عليه إلا أن قال معاذ الله، أي ألتجئ وأعتصم بالله جل جلاله، إنه ربي، يعني بذلك سيده العزيز، إنه ربي أحسن مثواي، أي أكرم منزلتي ورعى حرمتي وأنزلني من نفسه منزلة الولد من الوالد، ولا يليق بي ولا يجمل أن أقابل الإحسان بالإساءة، إنه لا يفلح الظالمون. قال سبحانه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. عرفنا أن الراجح من أقوال المفسرين قولان: القول الأول أن الهم لم يحصل أصلا لوجود البرهان، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وبرهان ربه ما قام بقلبه من الإيمان بالله عز وجل وخشيته ومراعاة نظره إليه جل جلاله. أو التفسير الثاني أن الهم هاهنا يفسر بتفسيرين: التفسير الأول بأنه الخاطر الذي يمر بالقلب مرورا وسرعان ما يصرفه الإنسان، مثل ما قال ربنا جل جلاله: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. والتفسير الثاني بأن الهم هو الميل الطبيعي الغريزي الذي لا يؤاخذ الله به الإنسان، مثاله ميل الصائم الظمآن إلى الماء لكنه لا يشربه، وميل الصائم الجائع إلى الطعام لكنه لا يقربه. مثل هذا الميل الله جل جلاله لا يحاسب به العبد، هذا هو الهم المقصود. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وعرفنا أن يوسف عليه السلام بريء بشهادة نفسه حين قال: هي راودتني عن نفسي، وبريء بشهادة المرأة حين قالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وحين قالت: الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي، وبريء بشهادة الشاهد الذي شهد: إن كان قميصه قد من قبل فكذبت وهو من الصادقين، وبريء بشهادة العزيز حين قال: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، وبريء بشهادة الشيطان حين قال: إلا عبادك منهم المخلصين. ويوسف عليه السلام الله جل جلاله قال: إنه من عبادنا المخلصين. وفوق هذا كله هو بريء بشهادة الله حين قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. وكذلك النسوة قلنا ما علمنا عليه من سوء. كل هذه الشهادات قد تضافرت لتثبت براءة نبي الله عليه الصلاة والسلام. وأما ما يذكره بعض الناس من أن يوسف قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته وحل سراويله وأوشك أن يوقع بها الفاحشة لولا أنه رأى كذا وكذا، هذه كلها إسرائيليات وخرافات لا تليق بالأنبياء الذين قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام عنهم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أمره الله بأن يقتدي بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن بينهم يوسف عليه السلام. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والشاهد الذي شهد قد قيل بأنه من حاشية العزيز، وقد قيل بأنه ابن عم له، والصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشاهد كان في المهد صبيا، قال عليه الصلاة والسلام: تكلم في المهد أربعة، فذكر عيسى بن مريم وصاحب جريج وشاهد يوسف وابن ماشطة ابنة فرعون، هؤلاء الأربعة تكلموا وهم صغار وهم في المهد. يقول الله عز وجل: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. هذه الحادثة حصلت في القصر، في قصر العزيز، ولكن للحيطان آذانا. ودائما هذه القصور فيها من الخدم والحشم والموظفين من ينقلون الأخبار ومن يلوكون سيرة أصحاب تلك القصور. وهذا الذي حدث بأن الخبر قد انتقل إلى النسوة، الله أعلم هل بفعل هؤلاء العاملين في القصر أو أن امرأة العزيز بدأت تتكلم، وكما قيل: من أحب شيئا أكثر من ذكره. فلعلها بدأت تستشير بعض خليلاتها ومن في طبقتها، تستشيرهن في أمر يوسف، فشاع خبرها. يقول سبحانه: وقال نسوة وقال نسوة. نسوة أيها الإخوان من أسماء الجمع التي لا واحد لها من لفظها، وما لحقت التاء بقال، ما قال سبحانه وقالت نسوة، وذلك لعلتين. العلة الأولى أن الجموع سوى جمع المذكر السالم يصح إلحاق التاء بالفعل ويصح حذفها، قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا، ويصح أن يقال قال الأعراب آمنا في غير القرآن. والعلة الثانية قالها الواحدي بأن الفعل إذا تقدم على الفاعل جاز تجريده من التاء مثل ما يجرد من علامات التثنية والجمع. الفعل إذا تقدم على الفاعل جاز تجريده من التاء مثل ما يجرد من علامة التثنية وعلامة الجمع. مثلا الله جل جلاله قال قال رجلان من الذين أنعم الله عليهما، ما قال قال رجلان، لا قال رجلان، علامة التثنية حذفت من الفعل. يقول سبحانه وقال نسوة في المدينة، تقدم معنا الكلام أن تلك المدينة كانت في مصر السفلى، أما مصر العليا التي كانت تسمى في الحضارات القديمة بطيبة بكسر الطاء، وهي الآن تسمى بالصعيد، صعيد مصر، ومنها البلد المعروف التي فيها كثير من الآثار تسمى الأقصر، جمع قصر، وينطقونها الأقصر. هذه كانت للفراعنة لأهل مصر حقيقة، أما مصر السفلية التي كان فيها العزيز فتلك التي كانت محكومة من قبل دولة الرعاة أو من يسمون في التاريخ بالهكسوس. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، تراود امرأة العزيز، ها هنا عرفنا أن البيت بيت العزيز، لأنه فيما مضى الله جل جلاله أبهم فقال وقال الذي اشتراه من مصر، ما بين من هو، لكن ها هنا عرفنا أنه عزيز مصر. امرأة العزيز أي زوجه تراود فتاها، المراودة أيها الإخوان أن تنازع غيرك في إرادته لتحمله على غير ما يريد، أن تنازع غيرك في إرادته لتحمله على غير ما يريد، على غير ما يريد. وقد مضى معنا هذا في قول ربنا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. امرأة العزيز تراود فتاها أي عبدها ورقيقها، والفتى هو الشاب مشتق من الفتوة وهي القوة، ويكنى به كذلك عن الرقيق والعبد، يقال فتايا وفتاتي مثل ما يقال غلامي وجاريتي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم عبدي أمتي وليقل فتايا وفتاتي. تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، شغفها أيها الإخوان هذا الفعل مشتق من الشغاف، والشغاف للمفسرين فيه قولان، القول الأول بأنه الغلاف الذي يحيط بالقلب، يعني هذه المرأة استولى حب يوسف على قلبها حتى خرق ذلك الغشاء، أو حتى أحاط بقلبها إحاطة الغشاء به، إحاطة الغلاف، هذا الغلاف يسمى شغافا، قد شغفها حبا. وقال الرازي رحمه الله الشغاف حبة القلب وسويداؤه. نفذ حب يوسف إلى سويداء قلبها، قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. إنا معشر النسوة نرى امرأة العزيز في ضلال مبين، أي حيدة عن الحق وميل عما يقتضيه العقل. كيف لهذه المرأة الكبيرة السن الكبيرة القدر التي هي زوجة عزيز مصر أن تشغل بفتاها ورقيقها حتى يشيع أمرها في المدينة؟ إنا لنراها في ضلال مبين، أي ضلال واضح. وليس المقصود ها هنا الضلال في الدين، بل المقصود الحيدة والميل عن الحق وعما يقتضيه العقل. وهذه الآية أيها الإخوان يستفاد منها فائدتان. الفائدة الأولى أن الزنا والشروع فيه والحرص عليه عياذا بالله سبب للخزي والخسار والفضيحة في الدنيا مع ما أعد الله لأهله في الآخرة. الزنا سبب للفضيحة والخسار في الدنيا مع ما أعد الله لأهله في الآخرة. ولذلك قيل بأن الزنا أوله مخافة وآخره ندامة. الذي يريد أن يزني عياذا بالله يصنع ذلك وهو خائف، لأنه يمارس أمرا محرما، أمرا منكرا تنكره الفطر السليمة والطبائع المستقيمة، فأوله مخافة وآخره ندامة. ثم من فوائد الآية كذلك الضرر العظيم الذي يحصل من المحبة غير المشروعة. الضرر العظيم الذي يحصل من المحبة غير المشروعة، بمعنى أن هذه المرأة قد أكرمها الله بزوج هو حل لها حلالها، لكنها تعدت ببصرها إلى ما لا يحل لها. ثم بعد ذلك ما زال الأمر يكبر في نفسها يوما بعد يوم، فأخذت تلمح ليوسف عليه السلام، فلما وجدته معرضا عنها لم تجد بدا من التصريح حين قالت هيت لك، دعته إلى نفسها. ولذلك شاعت فضيحتها وانتشر خبرها. وأيضا أيها الإخوان نعلم حكمة الشرع في تغريب الزاني والزانية. النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. يعني لو أن بكرا زنى بامرأة أو بفتاة بكر فعقوبتهما أن يجلد كل واحد منهما مئة جلدة، ثم يغرب عاما، أن يخرج من البلد التي أحدث فيها ذلك الفساد عاما كاملا، يغرب مسافة قصر. حكمة ذلك التغريب أن يتهيأ لمن وقع في الزنا بيئة جديدة يستقبل فيها عهدا جديدا، والحكمة كذلك أن ينسى الناس ما حصل ولا تشيع الفاحشة، بحيث إذا رؤي الزاني أو الزانية ما يقول الصغار بأن هذا الذي جلد، هذا الذي فعل به كذا، لأنه فعل كذا وكذا، ويكثر الكلام عن الفاحشة في المجتمع. الله جل جلاله يقول فلما سمعت أي امرأة العزيز بمكرهن، أي بقولهن، وسمى الله قولهن مكرا، لأن النسوة قصدن من ذلك الكلام إغضابها، بحيث يحملنها حملا على أن تريهن يوسف وتبذل لهن عذرها. يعني وهذا من كيد أولئك النسوة. يعني بدأنا يتكلمنا من أجل أن يصل الخبر إلى امرأة العزيز بأن أمرها قد شاع، فيحملنها حملا ويجبرنها على أن تريهن يوسف عليه السلام ذاك الذي قد شغفها حبا. والفعل سمع يتعدى بنفسه، تقول سمعت كذا، ويصح أن تقول سمعت بكذا على معنى أني أخبرت. فلما سمعت بمكرهن، أي بقولهن وأنهن يلكن سيرتها ويتحدثن عن خبرها، أرسلت إليهن، أي دعتهن إلى بيتها. والمفسرون يفيضون بأن المدعوات امرأة الحاجب وامرأة الساقي وامرأة كذا وامرأة كذا، وهذا لا يعنينا. المهم أنهن مجموعة من النسوة من تلك الطبقة الراقية، طبقة الحكام والمسؤولين وأصحاب القرار. أرسلت إليهن وأعتدت، أي أعدت وجهزت وهيأت. ومنه قوله تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا، أعتدنا أي أعددنا. وأعتدت لهن متكأ، وقراءة أبي جعفر يزيد ابن القعقاع بغير همز، وأعتدت لهن متكأ متكأ. وكذلك في سورة الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكين متكين بغير همزة. وأعتدت لهن متكأ، أو أعتدت لهن متكأ. ما هو المتكأ أيها الإخوان؟ هو ما يتكأ عليه من الكراسي والوسائد والمخاد ونحوها. وأعتدت لهن متكأ، وآتت أي أعطت كل واحدة منهن سكينا. وذلك يدل على أن حضارة سامقة وترفا عظيما كان يعيش فيه أولئك القوم في تلك العصور الغابرة، حتى إنهم في طعامهم يستخدمون السكين. والمفسرون أيضا يفيضون بأنها جهزت لهن لحما، فلما أكلنه وطابت نفوسهن قربت إليهن أترجا وعسلا. والأترج أيها الإخوان كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه حلو الطعم طيب الريح، رائحته طيبة وطعمه حلو. ويمكن أن يشبهه مما نعرف المانجا، نعتبر أنها مانجا. يعني هن قد أكلنا الطعام ووصلنا إلى مرحلة التفكه، مرحلة الفاكهة. وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، أو وقالت اخرج عليهن. يعني بعض القراء يضم التاء وبعضهم يكسرها تخلصا من التقاء الساكنين. وقالت أي امرأة العزيز آمرة يوسف عليه السلام اخرج عليهن. وهن مشغولات بتقطيع تلك الفاكهة خرج عليهن يوسف عليه السلام. وبعض المفسرين يقولون بأن يوسف عليه السلام كان يعمل في طين، أي في حديقة ذلك القصر يهيئ شيئا، وقد حسر عن ذراعيه وعقد إزاره على هيئة الإنسان الذي يعمل، وكانت قد سلطت خادما لها. قالت له إذا قلت لك أدع الإيل، الإيل وإيل بالعبرانية هي تعني الله، إيل أو إل، ومنه جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل، كل هذه بمعنى عبد الله. إذا قلت لك أدع إيل فإنك تدعو يوسف. فهذه المرأة الماكرة الفاحشة قالت لخادمها أدع إيل، فاستغرب النسوة وقلنا لها كيف يأتيك، وهن في تلك الحال جاء يوسف عليه السلام خارجا عليهن، فلما رأينه أي النسوة أكبرنه، فلما رأينه أكبرنه، أكبرنه للمفسرين فيها قولان، القول الأول أي أعظمنه، أعظمنه، استعظمنا شأنه، بهرنا بجماله وحسنه، وأخذتهن هيبته، هيبة النبوة وأنوار الرسالة. فلما رأينه أكبرنه أي أعظمنا شأنه بما جعل الله عليه من المهابة والجلال والجمال والكمال. القول الآخر أكبرنه أي حضنا، حضنا، أكبرنه أي حضنا. وأنشد بعضهم في ذلك ولا نأتي، ونأتي النساء على أطهارهن، ولا نأتي النساء إذا أكبرن إكبارا، ونأتي النساء على أطهارهن، ولا نأتي النساء إذا أكبرن إكبارا. يقال أكبرت المرأة إذا حاضت، لأنها خرجت من حد الصغر إلى الكبر. أنتم معي أيها الناس؟ يعني كيف نعرف بأن المرأة قد بلغت؟ بعلامات، منها الحيض، منها الحمل، منها الإنبات، منها الاحتلام. فهذه خلاص عدت امرأة وجرى عليها القلم وصارت مسؤولة عما تقول وتفعل. فبعض المفسرين، بعض أهل اللغة يقولون بأن أكبرت المرأة أي حاضت، وأبو عبيد رحمه الله أنكر هذا وقال لا تعرفه العرب من كلامها. يقول الله عز وجل فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، قطعنا بمعنى جرحنا، ليس معنى قطعنا أي بمعنى الإبانة والفصل، لا، وإنما شغلنا بالنظر إلى يوسف عليه السلام، بدلا من أن يقطعن ما بين أيديهن من طعام أو فاكهة قطعنا أيديهن، وقلنا حاش لله. قرأها أبو عمرو بن العلاء وقلنا حاشا لله في حال الوصف بإثبات الألف، أما في حال الوقف فإن الألف محذوفة، وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، حاشا لله. ما معنى هذه الكلمة أيها الإخوة الكرام؟ هي كلمة تنزيه، كلمة تنزيه، وقد اختلف فيها أهل اللغة، فبعضهم قالوا هي فعل متعد منصرف، فعل متعد منصرف، لا أحاشي أحدا أي لا أستثني أحدا، لا أحاشي أحدا بمعنى لا أستثني أحدا. ومنه قول القائل ولا أحاشي من الأقوام من أحد، ولا أحاشي من الأقوام من أحد أي لا أستثني من الأقوام من أحد. القول الثاني بأن حاشا بمعنى إلا، يعني حرف استثناء، حاشا لله، اللام مزيدة للتوكيد أي حاشا الله، حاشا لله. ما هذا بشرا، ما تعمل عمل ليس، ومنهم قوله تعالى ما هن أمهاتهم أي ليس هن أمهاتهم. ما هذا بشرا أي هذا الذي نراه الآن أمامنا ليس من فصيلة البشر، إن هذا إلا ملك كريم. ها هنا أيها الإخوان، إما أن يكون أولئك القوم قد بقي عندهم شيء من دين إبراهيم عليه السلام الذي فيه حديث عن الملائكة وأن صورتهم جميلة وأن طباعهم حسنة، وإما أن يكون ذلك مما ارتكز في الفطر البشرية أن الملك جميل وأن الشيطان قبيح، وهذا مما يتوفر على المعرفة به المؤمن والكافر. ولذلك ربنا جل جلاله لما خاطب كفار قريش مخوفا إياهم بشجرة الزقوم قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين، كل الناس عندهم بأن الملك جميل وأن الشيطان قبيح. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه رجل شعره كثيف وما اعتنى به أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحلق شعره، ثم لما دخل عليه قال أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم سائر الرأس كأنه شيطان، فشبه تلك الصورة القبيحة به الشيطان. ولذلك هؤلاء النسوة قلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ها هنا أيها الإخوة الكرام، امرأة العزيز كأنه قد ارتدت إليها روحها وحضرتها حجتها وأفحمت أولئك المتكلمات في عرضها، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. فذلكن الإشارة للبعيد، ما قالت فهذا الذي لمتنني فيه. وللمفسرين قولان، القول الأول أنها قالت ذلك بعد انصراف يوسف عليه السلام، يعني ما كان موجودا، ولذلك أشارت إليه إشارة البعيد فذلكن الذي لمتنني فيه. القول الثاني واستحسنه الزمخشري بأنها قال فذلكن تعظيما لشأنه، هذا الذي بهركن بجماله وسحركن بهيبته وجلاله حتى قطعتن أيديكن فذلكن الذي لمتنني فيه، يعني حصل منكن اللوم في شأنه، فذلك الذي لمتنني فيه. ثم قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فاستعصم السين والتاء للتأكيد والمعنى فاعتصم، أي اعتصم بالعروة التي تمنعه عن مواقعة القبيح، تلك التي ورثها عن آبائه الكرام يعقوب وإسحاق وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ثم قالت ولئن لم يفعل، ولئن اللام واقعة في جواب القسم، والله لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. هذه المرأة تتوعد تقول يا معشر النسوة يا معشر الضيفات قد رأيتن جمال يوسف وحسنه، جلاله وكماله، هيبته ومهابته، وأنا لست ملومة إن تعلقت به أو ملت إليه أو حرصت على مواقعته، والآن أنا أدعوه لنفسي ثانية. يعني هذه المرأة نسأل الله العافية لما أنست من زوجها ضعفا ودياسة، وأنه ما يعبأ بالذي يحصل في بيته، وأنه يقر الخبث في أهله، فقد اجترأت مرة ثانية. وبعدما كان الأمر سرا حين غلقت الأبواب وغطت الصنم، الآن تعلن على الملأ، تقول: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. وعندنا في الآية أيها الإخوان سؤالان. السؤال الأول: هذه المرأة توعدت يوسف عليه السلام بنوعين من العذاب، النوع الأول السجن، والنوع الثاني الإهانة والإذلال. وليكونن من الصاغرين، الصاغرون جمع صاغر، وقد مضى معنا هذا في قول ربنا: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالصغار هو الذل والهوان. السؤال الأول: لماذا اقترن الفعل الأول بالنون الثقيلة واقترن الفعل الثاني بالنون الخفيفة؟ أنتم معي أيها الناس، هل تحبون اللغة العربية؟ يعني المرأة ما قالت ليسجنن وليكونن من الصاغرين، وإنما قالت ليسجنن وليكون من الصاغرين. ولا يشكل عليكم أنها في المصحف بالتنوين، لا، هذه نون التأكيد الخفيفة. ليسجنن هي النون الثقيلة. فلماذا ثقل الفعل الأول وخفي الثاني؟ المفسرون رحمهم الله قال بعضهم: الله جل جلاله قال ليسجنن لأن السجن بيدها، السجن بيدها، هي تأمر زوجها الذي هو قائد الشرطة أو مدير الشرطة أو وزير الداخلية أو رئيس الوزراء أو غير ذلك من المسميات، وهو لها سامع مطيع، وتستطيع أن تمكر به، تقول له: يوسف قد بدأ يتكلم بالذي كان، وقد شاع الخبر في المدينة، ولا بد أن نقطع لسانه بأن نعزله في سجن وما إلى ذلك. تفتل لزوجها في الذروة والغارب حتى تقنعه بالذي تريد. لما كان سجن يوسف بيدها، الله جل جلاله قال ليسجنن. ثم بعد ذلك، كون الإنسان يكون ذليلا أو عزيزا ليس هذا بيد الناس، ليس هذا بيد الناس، ولذلك ربنا قال: ولا يكون من الصاغرين. يوسف عليه السلام في السجن كان عزيزا أم ذليلا؟ كان عزيزا، كما سيأتي معنا في تفسير قول ربنا جل جلاله على لسان صاحبيه في الزنزانة: إنا نراك من المحسنين. قالوا: كان لا يدع مريضا في السجن إلا عاده، ولا محتاجا إلا واساه، ولا ملهوفا إلا أغاثه، وكان يقوم الليل يصلي يبكي من خشية الله عز وجل، مما أوقع مهابته وجلالته في نفوس المسجونين. فليست العزة أيها الإخوان بملابس معينة أو نياشين أو أزياء أو دبابير أو غير ذلك، وإنما الله جل جلاله يعز من يشاء ويذل من يشاء. ولذلك قال سبحانه: ليسجنن، ثم بعد ذلك قالت: وليكون من الصاغرين. قال ابن عاشور رحمه الله: وقولها وليكون من الصاغرين فيه من الترهيب والتخويف من مثل ما في قول فرعون: ولئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ما قال له لأسجننك، وإنما لأجعلنك ممن عرفت خبرهم في سجوني وما أصنع بهم. ها هنا أيضا نوع من الترهيب والتخويف ليوسف عليه السلام، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال يوسف عليه السلام: ربي السجن، هذه قراءة الجمهور، السجن، وقرأ يعقوب ربي السجن. السجن، ما الفرق بينهما؟ السجن بالكسر المكان الذي يحبس فيه الناس، والسجن بالفتح المصدر أي الحبس. ربي الحبس في ذلك المكان. ها هنا أيها الإخوان اختلف القراء، يعقوب قرأ السجن والجمهور قرأوا السجن، أما بقية المواضع ما فيها خلاف، كما في قوله تعالى: يا صاحبي، كلهم قرأوها بالكسر السجن، لأن المقصود المكان، وكذلك في الآية الأخرى: وأخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. فقال يوسف: ربي، يا رب، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وها هنا أيها الإخوان عندنا أسئلة. السؤال الأول: من التي دعته إلى الفاحشة؟ امرأة العزيز. لكنه ها هنا ما قال رب السجن أحب إلي مما تدعونني إليه، أي تلك المرأة، وإنما قال مما يدعونني إليه، فأرجع الأمر إلى النسوة. معنى ذلك أيها الإخوة الكرام أن النسوة بدأنا يأمرن يوسف بأن يطيعها في الذي تريد، وبعض المفسرين يقولون بأن أولئك النسوة، نسوة الطبقة الراقية، قلنا لامرأة العزيز: دعينا كل واحدة منا تحاول إقناعه بالذي تريدين. فكانت كل واحدة إذا خلت به تقول له: يوسف، افعل معي أنا فأنا خير لك من مولاتك. نسأل الله العافية. الآية تدل على أن الدعوة كانت من الجميع، لا من امرأة واحدة. لذلك قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني، ما قال مما. طيب السؤال الثاني أيها الإخوان: ما قال رب السجن أحب إلي مما دعتني إليه، إنما قال مما يدعونني. معنى ذلك أن الدعوة مستمرة ومتكررة. طيب السؤال الثالث: قال رب السجن أحب على وزن أفعل تفضيل، وها هنا يقول المفسرون: أفعل التفضيل ليس على بابه، يعني ليس أنه عليه الصلاة والسلام وحاشاه كان محبا للفاحشة، ولكن السجن أحب إليه، لا والله، وإنما هو يلجأ إلى الله عز وجل يقول: يا رب، السجن على ما فيه من آلام ومكابدة وحجر لحرية الإنسان، إلا أنه في مرضاتك يا رب أحب إلي من الوقوع فيما يغضبك. وهذه هي حقيقة الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومن بين هذه الثلاثة: أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار، يعني قذفه في النار أحب إليه من أن يعود إلى الكفر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ثم تبرأ من الحول والطول ولجأ إلى الله، قال: وإلا تصرف عني كيدهن، أي مكرهن وحيلهن، أصب إليهن أصبو أي أميل من الصبابة أصبو إليهن وأكن من الجاهلين. قال المفسرون في هذه الآية دليل على أن الجهل ليس بقلة المعلومات وإنما بالاجتراء على المحرمات، وهذا معنى قول ربنا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. يقول الله عز وجل على لسان يوسف عليه السلام رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ها هنا أيها الإخوان من فوائد هذه الآية أن العبد لا يستغني عن الاستعانة بالله عز وجل في مواجهة ما يكابده من المشاق. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. من فوائد هذه الآية كذلك أن إيثار محاب الله عز وجل على شهوات النفس محمود العاقبة. إيثار محاب الله جل جلاله على شهوات النفس محمود العاقبة. مثلا الصائم يؤثر ما يحبه الله عز وجل على شهوة نفسه للطعام والشراب والنساء، العاقبة أنه يشفع له صيامه يوم القيامة. ها هنا أيضا يوسف عليه السلام رغم كونه فتى كامل الرجولة إلا أنه آثر ما يحبه الله عز وجل من التعفف والصيانة واجتناب الفاحشة على ما تهواه النفس ويدعو إليه الطبع، فخلد الله عز وجل ذكره في كتابه رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وبعض المفسرين أيضا نبه إلى أن البلاء موكل بالمنطق، بمعنى أن يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه فسجن، مثل ما قال أبوه وأخاف أن يأكله الذئب فجاء أولاده قالوا فأكله الذئب. لو أن يوسف عليه السلام قال ربي العافية أحب إلي مما يدعونني إليه لعله كان قد عوفي صلوات الله وسلامه عليه. وأمر المؤمن كله خير، يقول الله جل جلاله فاستجاب له ربه أي استجاب دعوته فصرف عنه كيدهن، صرف عن يوسف عليه السلام كيد أولئك النسمة. ولنا أن نتأمل أيها الإخوة الكرام في كمية الوسواس الذي أحاط بيوسف عليه السلام. أولا المرأة ذات منصب وجمال، ومن باب أولى ذات مال، واستجابته لها تضمن له العيش الرغيد والمقام الرفيع في قصر العزيز. ثانيا من الوساوس أيضا أنه وجد من العزيز لا مبالاة وإهمالا للأمر، فما عاد يخشى منه بطشا ولا تنكيلا، بدليل أنه اكتفى بأن يقول يوسف أعرض عن هذا، ثم قال واستغفري لذنبي. ثالثا من الوساوس استعانتها بالنسوة اللائي أحطن بيوسف عليه السلام وبدأن يحرضنه على الفاحشة. رابعا من الوساوس أن يوسف عليه السلام ليس عنده ما يخشاه، يعني ليس حوله من أهله ولا من عشيرته من يخاف ملامه. كثير من الناس إذا كان بين الأهل والعشيرة والقرابة فإنه يرعوي، لكنه إذا خرج بعيدا عنهم فإنه يتحول إلى شيطان رجيم، ربما يشرب المسكر ويفعل المنكر ولا يبالي بما يكون منه. يوسف عليه السلام رغم هذا كله ما حدثته نفسه بفاحشة، بل لجأ إلى الله عز وجل. يقول سبحانه: ثم بدا، أي ظهر لهم، أي لأهل الحكم، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. من بعد ما رأوا الآيات، أي العلامات والأمارات والأدلة الناطقة ببراءته. من تلك الأدلة قصة القميص، من تلك الأدلة شهادة الصبي الصغير الذي كان في المهد وشهد شاهد من أهلها، من تلك الأدلة استفاضة الخبر في المدينة، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، من تلك الأدلة اليقين الذي وصل إليه العزيز حين قال: إنك كنت من الخاطئين. ومع ذلك نسأل الله العافية، القوم مجبولون على الظلم، مفطورون على الجور والبغي. ولذلك بعد كل هذه الأدلة بدا لهم أن يسجنوا يوسف عليه السلام، ليس سجنا قائما على محاكمة عادلة، ولا سجنا قائما على مدة معلومة، وإنما حتى حين، يعني ما يسمى الآن بالاعتقال التحفظي، وربما يكون 6 أشهر، ربما يكون سنة، سنتين، 7، 10، الله أعلم. لذلك بعض المفسرين يقولون مكث في السجن 7 سنين، وبعضهم يقول بل مكث في السجن 12 سنة، 12 سنة، وهم يعلمون أنه بريء. العزيز يعلم، وامرأته تعلم، والنسوة يعلم، والشاهد، كل هؤلاء يعلمون براءته، لكنه ألقي في السجن. ولذلك أيها الإخوان، من فوائد هذه الآية أن تعرض الإنسان للظلم أيًا كان هذا الظلم، من سجن أو قتل أو تسلط من أعدائه عليه أو هتك لسيرته ونحو ذلك من أنواع الظلم، ليس دليلًا على أنه مبطل، ليس دليلًا على أنه على باطل. لأن بعض الناس ربما لو رأى بعض الدعاة إلى الله يتعرض إلى سجن أو تنكيل أو تنولت سيرته بالسوء، يقول هذا دليل على أنه بعيد من الله، أو هذا دليل على أنه على باطل ونحو ذلك. نقول لا، هذا تاريخ أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، وهم الذين قالوا لأقوامهم: ولنصبرن على ما آذيتمونا. هذا نبي الله يسجن، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم يضرب بالحجارة حتى تدمى عقباه، وهذا إبراهيم عليه السلام يلقى في النار بعدما جرد من ثيابه، وهذا نوح عليه السلام يقولون عنه مجنون وازدجر. وهذه سيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، ما سلموا من قالة السوء، ما سلموا من أفعال السوء، ما سلموا من البغي والطغيان، لكنهم عليه الصلاة والسلام كانوا أهل صبر. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء بهم والسير على نهجهم، والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.